مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أود أن أكلمكم في هذه الليلة عن الصوم الكبير وروحياته كما هي في قراءات الكنيسة. الصوم بالنسبة لنا ليس مجرد امتناع عن الطعام، وإنما الامتناع عن الطعام هو وسيلة للامتناع عن كل خطية. ولذلك العجيب نجد في قراءات الكنيسة باستمرار إن كل الفصول تدعو إلى حياة التوبة، لأن الصوم بدون توبة لا يكون صوما ولا يقبله الله. الله عايز الإنسان يكون قلبه نقي أمامه، لأن نقاوة القلب تدل على محبة الإنسان لله. ولهذا نجد نهاية الأسبوع الأول من الصوم الكبير اللي هو أسبوع الاستعداد قبل الأربعين المقدسة، إنجيل العشية يقول لا تهتموا للغد فإن الغد يهتم بشأنه، وإنجيل القداس يقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. ويقول النفس أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس، لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما تلبسون. لأن مقدمة الصوم هي إن الإنسان يبعد عن المادة وعن سيطرة المادة عليه. مسألة واحد بيكنز فلوس على الأرض مش هي المشكلة، لكن المشكلة محبة هذا المال والاعتماد عليه في حل مشاكل الإنسان. لأن اللي بيكنز مال بيكنزه عشان إيه؟ حاجة من حاجتين، إما بيحب المال لإما بيعتمد على هذا المال وليس على الله في بناء مستقبله ومستقبل أولاده. لذلك في العشية قال له لا تهتم بما للغد، وفي الإنجيل قال له لا تكنز لك كنوزا على الأرض. والمال عموما رمز للمادة، سيطرة المادة على الإنسان. لأن الكنيسة عايزة تعلمك في بداية الأربعين المقدسة في نهاية الأسبوع الأول إنك تبقى شخص روحاني، المادة عموما لا سلطان لها عليك. أنت شخص روحاني تحيا بالروح ولا تهتم بالمادة، لا بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما تلبسون ولا بالنقود عموما، ولا المال هو اللي يصرف حياتك ولا هو اللي يبني مستقبلك ولا هو اللي يبني مستقبل أولادك. على رأي واحد قال لما بيكون في جيبي جنيه بعتمد على الجنيه، لما يكون في جيبي مفيش ولا مليم بعتمد على الله. طبيعة الناس كده، الإنسان من طبيعته بيعتمد على ربنا في حالة الإخلاء. يعني أنت مذاكر ما تعتمد على مذاكرتك، مش مذاكر بتعتمد على ربنا وعلى القداسات وعلى صلوات الأباء الكهنة. أنت راجل قوي بتعتمد على قوتك، ما عندكش قوة بتعتمد على معونة الله. راجل غني بتعتمد على فلوسك، ما عندك شيء بتعتمد على ربنا. فساعات ربنا يسمح للإنسان إنه يكون في حالة إخلاء، ما عندوش حاجة، علشان يمرنه إزاي يعتمد عليه. فأول أسبوع في الصيام الكبير تحاول الكنيسة إنها ترتقي بالإنسان من مستوى المادة إلى مستوى الروحيات. إن كان معك مال اكنز لك كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ ولا ينقب سارقون ويسرقون. كنوزك على الأرض إلى ضياع حتى لو فضلت، لأنك أنت لما تسيب العالم وتطلع فوق أعمالك بس هي اللي تتبعك، مش فلوسك اللي تتبعك. إذا حولت الفلوس اللي معاك إلى أعمال هتتبعك، يعني حولت الفلوس إلى رحمة، إلى حنان، إلى بناء روحيات، حتى إلى أي حاجة مقدسة هتتبعك. تسيبها على الأرض أهي قاعدة. على رأي سليمان الحكيم بيقول: ماذا أستفيد لو إننا تعبت كل تعبي تحت الشمس وبعدين خلفت الابن جاهل والابن الجاهل ضيع كل تعبي اللي تحت الشمس، أبقى أنا استفدت إيه؟ ولا حاجة. بالشكل ده كان عايش أنبا إبرام أسقف الفيوم، ما كانش بيخلي عنده حاجة أبدا، كل اللي معاه أول بأول. عشان كده لما راح في السماء لقى كل حاجة متحوشاله. بيقال إن راجل كان غني وما كانش عنده رحمة أبدا، وما كانش يحب يصرف الفلوس. وفي يوم من الأيام إنسانة فقيرة فاتت عليه وقعدت تلح عليه واتضايق منها، فقصاده خبزة ناشفة راح رماها في وشها قال لها خدي دي وامشي. وبعدين في يوم من الأيام حلم إن روحه طلعت في السماء وخدوا ملاك يوريه الحتة اللي هيقعد فيها، فراح وداه المكان، فبص في المكان ما لقاش غير الخبزة الناشفة اللي رماها في السكة دي. قال له: هو ده اللي ليك عندنا، حتة الخبزة الناشفة دي. بعد ما صحي قال: إذا كانت الحكاية بالشكل ده، ده أنا أبتدي أوضب نفسي شوية عن كده خالص. وبدأ ينفق مما عنده لدرجة باع كل ماله وحوشه في السماء. وبهذا الشكل الإنسان بيعد نفسه أنه يتخلى من المادة تخلي كامل من سيطرتها عليه. ودي قصة الغني الذي يخلص. مش معنى كده أن الأغنياء يروحوا جهنم، لا، في ناس أغنياء هيروحوا عند ربنا ويتمتعوا. هؤلاء الذين استخدموا غناهم في الخير وفي الشفقة على الآخرين وفي العطف على المحتاجين، وبدأ يوزع هذا المال. الفصل الأول ما يكونش للمادة سيطرة على الإنسان. بعد كده نجد الأحد الثاني عن إنجيل التجربة، الأحد الثالث عن الابن الضال، الرابع عن السامرية، الخامس عن المخلع، السادس عن المولود أعمى وفي نفس الوقت حد التناصير، السابع حد الزعف، الثامن القيامة. معنى إيه الكلام ده؟ الكتاب المقدس باستمرار له الناحية الرمزية اللي بيتفهم بيها، المعنى العميق اللي بيتفهم بيه. كلها قصص عن التوبة، كلها قصص عن التوبة. الكنيسة بتحاول بيها إنها تجذب أنظارنا إزاي نتوب في الصيام الكبير. أول حد عن التجربة علشان يوري إنك أنت داخل في الصيام الكبير والشيطان هيجربك مش هيسيبك. لما انت تبتدي العمل الروحي الشيطان هيبتدي عمل المقاومة. في حاجة اسمها حسد الشياطين. لما الشيطان يلاقيك ابتديت تسلك في طريق روحي يحاول يبعدك عن ربنا، فتزداد حروبه بالأكثر. لهذا في ناس كتير يقول لك الصيام الكبير ده فصل التجارب، على اعتبار ان حسد الشياطين من العبادة، من الصلاة، من الصوم، من حياة التوبة. فإذا جت لك تجربة في الصيام الكبير قل طبيعي إنها تحصل. فصل التجربة ينبهك إلى إن في تجارب من العدو. عدو الخير لازم يشتغل، فلازم يكون عندك يقظة ويكون عندك انتباه وتعرف ترد كويس في فترة الصيام. زي الثلاث تجارب على الجبل، الشيطان يجرب بحاجة يلاقي الرد جاهز، الآية جاهزة في الرد عليه. فالكنيسة بتخلي لك الأسبوع الأول أسبوع التجربة لكي تنبهك للتجارب، لكي تعطيك إنك أنت تستعد ليها، تحفظ الآيات، تحفظ قصص القديسين، تكون متنبه متيقظ في فكرك، العدو ما يضحكش عليك لا بضربة شمال ولا بضربة يمين، لا بتطرف هنا ولا بتطرف عكسه. حياة الروحيات إنسان معتدل وماشي بطريقة سليمة في حياته الروحية. وبعدين قصص التوبة، زي الابن الضال وزي السامرية وزي الباقي. نفهم ايه من الحاجات دي؟ نفهم ان ليست الخطورة ان الانسان يخطئ، انما الخطورة ان الانسان لا يتوب. على رأي واحد من القديسين قال كلمة كويسة خالص، قال ربنا مش هيسألك ليه أخطيت، هيسألك ليه ما تبتش. لأن كلنا في الضعف البشري، كلنا معرضين للخطية، ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض. فإذا كنت معرض للخطية عالج الخطية بالتوبة. لا تيأس من الخطية، فوراء كل خطية توبة، وكل خطية يمكن أن تمحى بالتوبة. لا تيأس من طبيعتك البشرية، لا تقل أنا الخطية مسيطرة علي مش أقدر أبدا، ما تقولش الخطية دي أصبحت طبع فيا مش أقدر أسيبه، ما تقولش الشيطان أقوى مني مش أقدر عليه أبدا. أنت عندك سلطان على جميع الشياطين، أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. الكنيسة بتديك أمثلة كتيرة في الصيام الكبير علشان ترى أن التوبة ممكنة. الابن الضال بعد عن بيت أبيه ولكن قدر يرجع تاني. المرأة السامرية عاشت في الخطية عيشة صعبة وقدرت ترجع تاني. فإمكانية الرجوع من الخطية ممكنة لكل حد. أيضا تعطينا الكنيسة درس إن مهما كانت الخطية بشعة ومهما طالت مدتها ففي أمل. الراجل المخلع 38 سنة مريض وأمكن شفاءه أخيرا، 38 سنة وأمكن شفاءه أخيرا. مهما كانت الخطية لها طول مدة معاك ممكن انك انت تخلص منها. المرأة السامرية صاحبت 5 أزواج، والذي لها اللي معاها لم يكن لها، وبرضو أمكن إنها تخرج من الخطية. المولود أعمى طول حياته كان أعمى، وأمكن أخيرا أن يبصر. حتى سبت العازر اللي هو بتكون انتهت فيه 40 المقدسة يعطينا فكرة عن قيامة شخص من الأموات بعد 4 أيام، حتى قيل إنه أنتن، ولكن برضو في مجال للقيام من الخطية من ناحية الرمزية. مهما كنت، ما يهمش الماضي كان إيه، المهم النهاردة يبقى إيه. ما يهمش الماضي كان إيه، المهم النهاردة يبقى إيه. ده العظة اللي بتديها لك الكنيسة، إنك أنت ما تيأس بأخطاء الماضي، إنما فكر إزاي تقوم، إزاي تمشي مع ربنا، إزاي تبدأ حياة جديدة مع ربنا. كمان ناخد عظة من أسابيع الصيام الكبير، إن الخطية مرض أو عجز. شبهت الخطية بأحد المخلع، إنسان مريض عاجز على إنه يقوم. شبهت الخطية بالعمى، إنسان مولود أعمى. عشان كده اللي بيتوب بيقول كنت أعمى والآن أبصر زي الراجل الأعمى ده. الخطية إنسان مش شايف ربنا ومش شايف الخير ومش شايف الحياة الأبدية ومش شايف بشاعة الخطية ومش شايف العقوبة بتاعتها ومش شايف أرواح القديسين اللي حواليه وبيشوفوه إن هو بيخطئ زي إنسان أعمى مش واخد باله من نفسه. صدقوني لو واحد فيكم يتصور حد من أحبائه اللي رقده واقف قصاده وشايفه، مش ممكن يخطي، ينكسف ويخاف. لو تشوف قرايبك اللي انتقلوا واقفين قصادك وشايفينك تتكسف وتخاف، مترضاش تخطي. لو تتصور ان اعدائك اللي ماتوا بصين لك وهيشمتوا فيك تتكسف تخطي. الإنسان الخاطي زي أعمى مش شايف، لا شايف ربنا قصاده ولا شايف الملائكة اللي محيطين به قصاده ولا شايف أرواح القديسين قصاده ولا شايف أرواح أحباؤه الذين انتقلوا قصاده، كأنه شخص أعمى ولا شايف إن الخطية بشعة ولا شايف العقوبة بتاعت الخطية. الإنسان الخاطي شبه بالأعمى وشبه بالمريض اللي قاعد جنب البركة 38 سنة طال المرض وأزمن. فالخطية بتشبه بالمرض وتشبه بالعمى وتشبه بالعجز. كذلك قراءات الصيام الكبير تعطينا فكرة عن الخدمة، ليس فقط من أجل خطايانا وإنما من أجل خطايا الآخرين لكي ننقذ الناس. الراجل المخلع اللي جنب البركة بيقول ليس لي إنسان يلقيني في البركة. انت في الصيام الكبير لما تفتكر العبارة دي وتفتكر ان في كذا واحد بيقول ليس لي انسان، تقول انا يا رب مستعد ان انا اشتغل وياك من اجل انقاذ الناس. لما تلاقي المرأة السامرية دي ماشية في الخطية ولها 5 أزواج ومرت عليها سنوات طويلة مش لاقي حد يقول لها انت ماشية فين ولا رايحة فين ولا يفتقدها ولا ينبهها لخطيتها ولا يدعوها للتوبة ولا يقول لها من يشرب من هذا الماء يعطش. تقول يا ما نفوس ضاعت وراحت وتحتاج لإنسان يقول لها كلمتين. بل تعرف أيضا إن كتير من النفوس الخاطئة عندها استعداد إنها تتوب بس مش لاقي حد يمسك بإيديها. مين كان يفكر إن المرأة السامرية في كل خطاياها عندها استعداد للتوبة؟ مجرد المسيح يقول لها كلمتين، كلمتين بساط، تتحول من خاطئة ليس فقط إلى تائبة إنما مبشرة للآخرين بالخلاص الذي نالته. تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. تدعو الناس إلى الرب. إذن في نفوس خاطئة ومستعدة عندها استعداد للتوبة ومش لاقي حد يمسك إيديها، مش لاقي حد يمسك إيديها، مش لاقي حد يقودها للاعتراف ولا للتناول، مش لاقي حد يقودها إلى الماء الحي، مش لاقي حد يكشف ليها نفسها عشان تعرف بشاعة العيشة اللي هي عايشة فيها. عشان كده الكنيسة بتحط لنا هذه الفصول زي الراجل اللي جنب البركة مش لاقي إنسان يرميه في البركة، مش لاقي، أن ليس لي إنسان. يبقى المسألة عايزة إن إحنا نسعى وراء الآخرين ونقودهم لربنا، مش بس إن إحنا نتوب في الصيام الكبير، بل تورينا أيضا سعي الرب وراء خلاصنا وفرحوا بهذا الخلاص. سعي وراء هذه المرأة الخاطئة لكي يخلصها وفرحوا بقبول هذا الابن الضال الذي رجع إليه. سعي وراء هذا المخلع اللي مرمي جنب البركة علشان يقول له احمل سريرك وامشي ويعطيه قوة ويعطيه شفاء. فلما نشعر بأن الله بيسعى ورانا يمتلئ قلبنا بالأمل وبالرجاء. سعي وراء هذا المولود أعمى علشان يعطيله البصر. كل دي أشياء تفرح القلب إن ربنا بيسعى وراء الخطاة وعايز يوصلهم وعايز يقودهم إليه حتى لو كانوا هم لا يفكرون على الإطلاق في هذا الخلاص. لم يقل الكتاب إن المرأة السامرية كانت بتفكر في الخلاص أبدا، دي ولا كانت حاسة بالدنيا اللي هي عايشة فيها، مش حاسة أبدا. دي خاطئة وبتجادل في الروحيات وتجادل في اللاهوتيات وهي خاطئة، مش حاسة بالجو اللي هي عايشة فيه، لكن ربنا كان بيسعى وراها. الراجل المولود أعمى عمره ما كان بيفكر إنه يبصر، هو نفسه قال منذ الدهر لم نرى أحد مولود أعمى وأبصر. ما كانش بيفكر، ما كانش بيحلم بهذا الخلاص، ومع ذلك ربنا جري وراه وأعطاله هذا الخلاص الذي لم يكن يسعى إليه ولا يفكر فيه. فأنت برضو اشعر ان خلاصك هو موضع اهتمام الله نفسه، حتى لو كنت انت مش مهتم ربنا مهتم وعايز يوصلك الى هذا الخلاص، ليسعى اليك علشان يردك اليه. وبعدين نجد حاجة جميلة، إن أسابيع هذا الصيام تختم قبل فرح الشعانين، آخر حد فيها في الأربعين المقدسة هو أحد التناصير، لأن دي المعمودية التي تموت فيها لكي تحيا، تموت مع المسيح وتحيا معه، تدفن وتقوم، يدفن الإنسان العتيق لكي يحيا إنسان جديد. هذا الخلاص الحقيقي اللي بتقدمه ليك الكنيسة، انت بتدي لك حياة توبة وبعدين بتذكرك بهذه المعمودية التي نلتها في يوم ما، بتذكرك في احد التناصير بانك انت مت عن هذا العالم فكيف تحيا فيه، بتذكرك بانك في يوم من الايام جحدت الشيطان فكيف تتبعه مرة اخرى، جحدت الشيطان وكل أعماله الردية وكل أفكاره وكل حيله وكل جنوده وكل بقية نفاقه فكيف تعيش معاه؟ بتذكرك بأنك أنت أخذت حياة جديدة، لبست المسيح، لبست البر الذي له فكيف تعيش في الخطية؟ بتذكرك بالإيمان الذي أعلنت في هذا اليوم، وبأنك أصبحت منذ هذا اليوم عضو في جسد الكنيسة وعضو في جسد المسيح، وأصبحت ابن لله مفروض يكون لك صورته ومثاله. بتذكرك بالحاجات دي عشان تفتكر أنك أنت شخص آخر، وبعد هذا، بعد كل هذا التعب بتاع التوبة، بعد الموت عن العالم والحياة في الرب، ماذا تعطيك الكنيسة؟ تعطيك أحد الزعف، تستقبل المسيح كملك في قلبك. يبقى أنا باخد الأربعين المقدسة كلها، حياة توبة، وبعدين أستقبل المسيح كملك، يملك على قلبك، يملك على فكرك، يملك على حياتك، يملك عملك، وتشعر إن حياتك كلها ملك للرب. كمال التوبة هو ملكوت الله على قلبك، كمال التوبة هو ملكوت الله على قلبك. وبعدين انت تقول انا بجاهد في الصيام الكبير بالتوبة، بالتعب، بالدموع امام الله، بالموت عن العالم، بالحياة الجديدة في الرب، كل دية لكي يملك الله على قلبي. ان دخل الله في أورشليم ودخل في الهيكل ولم يدخل في قلبك فماذا استفدت؟ إن طهر الهيكل من الأخطاء التي فيه ولم يطهر قلبك فماذا استفدت؟ تجلس في آخر التوبة وتسأل هل كل ما فيك ملك للرب؟ أم يوجد شيء متمرد على ملكوت الله؟ هل فكرك ملك لله؟ هل قلبك ملك لله؟ هل وقتك ملك لله؟ هل مالك ملك لله؟ هل حياتك ملك لله؟ ولا في هل حواسك ملك لله؟ هل جسدك ملك لله؟ ما هو الشيء المتمرد فيك على ملكوت الله؟ هل ربنا امتلكك كلك ولا في شيء لم يمتلكه؟ ايه الشيء ده؟ ومتى يخضع لملك الله مرة اخرى؟ ونيجي يوم احد الزعف رفعين اغصان الزيتون رمز للسلام الذي اصبح بيننا وبين الله. العداوة القديمة بيننا وبين ربنا راحت واصبح في سلام بيننا وبين الله، ونستقبل الرب كملك يملك على حياتنا. هذه الحياة التي نصلي في كل صلاة ونقول عنها ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. هل ملكوت الله وصل ليك ولا ما وصلش؟ وبعدين بعد أحد الزعف تجد أسبوع الآلام، لأن الذي يتبع الرب لابد أن يتألم لأجله. كلها ماشية بترتيب جميل. اللي بيتوب بيدخل في ملكوت الله، واللي يدخل في ملكوت الله يتألم لأجله. وهب لكم لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا من أجله. هبة إنك أنت تتألم، إنك أنت تحمل صليبك كل يوم من أجل الرب، تحمل صليبك كل يوم من أجل الرب، تتعب من أجل ربنا، تبذل من أجل ربنا، تجاهد من أجل ربنا. وبقدر تعبك وبقدر ألمك بقدر ما تكون المكافأة التي تكافأ بها من الله. فهل أنت دخلت في المراحل دي كلها ولا لا؟ هل دخلت في ترك الماديات؟ هل دخلت في التجربة والانتصار؟ هل دخلت في التوبة؟ هل دخلت في الشفاء الروحي؟ هل دخلت في ملكوت الله؟ هل دخلت في الألم من أجله؟ إن دخلت في الألم من أجله حينئذ تستحق أن تفرح بالقيامة، وتظل تتألم من أجل الرب إلى أن ترتفع على الصليب أنت الآخر. والذي لا يدخل إلى الجلجثة لا يفرح بأفراح القيامة. تبحث عن الجلجثة في حياتك. الموت يعمل فينا والحياة فيكم. أمت يا رب حواسنا الجسمانية، يعطينا إن إحنا نموت عن العالم ونموت عن المادة ونرتفع فوق الصليب ونصبح ذبيحة حب من أجل الآخرين، لأنه ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. فهل وصلت إلى دي ولا ما وصلتش؟ إذا كنت وصلت حينئذ تفرح بأفراح القيامة وتدخل في المجد وتصعد إلى فوق وتصبح عن يمين الآب. قصة حياة موجودة بالنسبة لنا بنمر فيها في الصيام الكبير. فأنت وصلت لفين وعايز تكمل على فين؟ إن كنت ما وصلتش للتوبة يبقى كيف تصل إلى الحب الذي يبذل حياته على الصليب؟ وإن كنت ما وصلتش للصليب كيف تصل إلى القيامة؟ يا ريت هذا الأسبوع يكون أسبوع مبارك بالنسبة لنا، نفكر نبتدي بداية جديدة مع ربنا، ونكمل أيام الصوم الكبير بقداسة أمام الرب. اللي ما يستفدش من روحيات الصوم الكبير من الصعب يستفيد من أي روحيات طول السنة. اللي ما يحولش التعليم إلى كلام من الصعب أنه يرتقي في طريق الله. لذلك دربوا أنفسكم على حياة التوبة والمعيشة مع ربنا. وقول الصيام الكبير دي فترة للتوبة وفترة للالتقاء مع الله والارتقاء إلى الله، فترة لإني أرتفع فيها فوق مستوى المادة وأدخل في مستوى الروح، فترة إذا تدربت فيها على ترك المادة وعلى حياة الروح أكمل بقية حياتي بالشكل ده، ويصبح التدريب حياة وطبعا وطبيعة. أرجو لكم صوما مقدسا، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.